بذل الإحسان، غوث المكتود، تنبيه الهاجد، جنة المرتاب، غوث الطريد، أسماء قد تبدو لبعض الناس غريبة وليست في البال ولا الخاطر، ولكنها هي مجموعة من المؤلفات التي جاوزت 140 مؤلف لشيخنا الإمام حسنة الأيام فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. هذه الكتب التي ألفها والكتب التي قرأ فيها، أول ما ألف، أول ما خط بيديه، أول ما نشر من كتبه، ما هي الكتب الأقرب إلى قلبه والأحب إلى نفسه؟ من هم الذين أثروا في حياته العلمية؟ من الذين عايشوه وعاشروه وكان لهم دور بارز في هذه الحياة المديدة زادها الله في طاعته بإذن الله عز وجل أعواما وأعواما؟ رحلة طويلة وجميلة وماتعة عشناها مع شيخنا الحبيب، وستعيشونها معنا بإذن الله عز وجل ضمن حلقات هذا البرنامج، أمسية رائعة ماتعة، فلا تفوتوا لحظة منها لأنها مع الشيخ الإمام فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، فانتظرونا.
خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان، بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجاد الحساب، كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.
إذن شيخنا الحبيب، حضرتك تفضلت أن نبدأ الزيارة والجولة من هنا، من بداية المكتب ومن مدخل الباب. لأن تقسيم المكتبة أعتقد عنده له ترتيب معين.
أي طبعا المكتبة مرتبة على الفنون، على الفنون. يعني المكتبة هي 6 غرف. هذه الغرفة، هذه طبعا هذه الكتب هي الكتب الخاصة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. هذا عندنا الضعيفة بتاع شيخنا الشيخ الألباني، و الكتب كشف الخفاء وكتاب المقاصد الحسن السخاوي وحاجات يعني كتب الألباني اللي هي الردود على الشيخ الألباني، كل كتب الردود على الألباني موجودة عندي،
ولعن
المتناهي لابن الجوزي، الأباطيل لليرقاني، وهكذا يعني. فأنا حطت كل كتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة والمتكلم فيها في مكان واحد. وهذه الغرفة خاصة يعني الكتب الخاصة بالصحابة، وفي موطأ مالك وشروحه. هنا
ما المقصود بالصحابة؟ ليس التراجم
طبعا، زي الإصابة الحزن الحجر، زي مثلا معجم الصحابة لابن قانع والمعجم البغوي. نشوفها. نعم، ده طبعا ابتداء يعني مثلا زي تاريخ بغداد للحافظ الخطيب، وتاريخ دمشق بن عساكر، دي النص المخطوطة تحت تاريخ دمشق بن عساكر، والمقدار الذي طبع في مجمع اللغة العربية بدمشق اللي هو من تاريخ دمشق يعني، وبعدين تاريخ دمشق طبعا الحديثة
اللي هو 100 مجلد تاريخ دمشق، أو
لا تاريخ دمشق اللي هو طبع في 81 مجلد.
أه.
مجلد اللي هو النسخة اللي هناك، وطبعا تلخيص تاريخ دمشق لابن منظور برضو لابن بدران. كل هذه الكتب من أولها لآخرها ده تاريخ دمشق ومختصراته يعني. ودي طبعا تاريخ بغداد الخطيب الطبعتين الموجودين، وأخبار مكة للفاكهي، وأخبار المدينة عمر بن شبة، يعني الكتب اللي كتب التواريخ المسندة.
شيخنا عفوا، هذا أرى أن هذا الكتاب هو كتاب تاريخ بغداد.
هذا تاريخ بغداد طبعا حمد الفقي. الحمد الفقي اللي كان.
وهذه طبعا نفس الكتاب.
دي طبعا بشار عواد الدكتور بشار. دي طبعا بشار وبعدي اللي هو كتاب ابن الدبيسي زي لتاريخ بغداد وابن النجار الديول يعني.
هيكون لنا كلام لاحقا لماذا يكون كتاب واحد ولي أكثر من
طبع يعني.
من طبع.
من طبع. بإذن الله. هنا بقى سير عالم النبلاء دي كلها عبارة عن كتب برضو تراجم وكتب كتاب الأنساب للسمعاني والإكمال لابن ماكول أنساب الأشراف البلاذري يعني بحاول بقدر المستطاع مثلا ده التواريخ المسندة المعرفة تاريخ الفسوي وكتاب الدوري عباس الدوري تاريخ ابن معين عباس الدوري ده تاريخ ابن أبي خيثمة ابن أبي خيثمة واخد بالك وهنا كنا الأسماء لأبي أحمد الحاكم والدولابي وكتاب الفصل الخطيب بغدادي يعني بحاول كتب اللي هي المسندة اللي خاصة مثلا بتاريخ البلدان أو تاريخ الأشراف وأنسابهم الكلام ده بحطها
في مكان واحد
في مكان واحد بقدر المستطاع طبعا ليست مكتبة عامة بحيث أنك أنت ترتبها ترتيبا دقيقا أنا عشان أنا
والترتيب الذي تسهل يدك
في الوصول فقط اللي في المكتبة فبأضع الكتاب في أي مكان بس أنا بعرف أين موضع الكتاب
جميل جدا
بقدر أجيبه يعني
جميل وهن ويليها كتب الصحابة هنا
هنا بقى في هذا كتب الصحابة المسندة معجم الصحابة للبغوي ومعجم الصحابة لابن القانع ومعرفة الصحابة لابن عين الأصبهاني وطبعا الكتب المتأخرة زي الإصابة للحافظ بن حجر في معرفة الصحابة وأسد الغابة بتاع ابن الأثير نعم. والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر يعني هذا كله فيما يتعلق بالصحابة
لكن شايف في بعض كتب الشروح
وكتب مهدان الموطأ مالك
شرح هذا شرح
الموطأ هذا من فوق خالص ده كله المنطقة شرح الموطأ بتاع الباجي
نعم
واخد بالك بتاع ده الزرقاني وطبعا التمهيد لابن عبد البر والاستذكار وهذا كله موجود في موطأ مالك وطبعات الموطأ المختلفة
نعم.
عندنا طبعة يحيى بن يحيى طبعة أبي مصعب أحمد بن بكر الزبيري عندنا طبعة أو القطعة بتاعت سويدي بن سعيد ويعني كل روايات الموطأ
يعني هذا كان فيه ركن خاص للموطأ
للموطأ وبرواياته واخد بالك وده التمهيد لابن عبد البر اهو واخد بالك وعندنا التمهيد بترتيباته لأن في ناس رتبوا التمهيد زي مثلا الشيخ المغراوي ده ترتيب الموطأ اهوت وزي ترتيب المدارك في ترتيب موطأ مالك برضو لبعض المشايخ الأزهريين
لو أن طالب علم مالكي أراد أن يسكن لاستقر في هذه الغرفة
طبعا يستقل لا وده هذا فيما يتعلق بالموطأ وشروح الموطأ أما الفقه المالكي فله غرفة مخصوصة يعني
ما شاء الله
مخصوصة في الداخل يعني
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد هذه البداية لم تكن هي البداية الحقيقية لحلقة اليوم ولكنكم كنتم معنا في جولة المكتبة في مكتبة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني نرحب به مجددا وإن كان الترحيب منه هو فنحن في بيته وهذا شرف لنا حياكم الله شيخنا
بارك الله فيك
بارك الله فيك
الحمد لله
جزيت الجنة
الله يكرمك
إذن هي مائدة الإفطار في بيوت كل المسلمين في شهر رمضان هذا البرنامج يسجل قبل رمضان حتى يذاع على المسلمين في شهر رمضان المبارك وبإذن الله ستكون هذه أولى حلقات هذا البرنامج وستكون في أول أيام رمضان بإذن الله عز وجل
إن شاء الله,
شاء الله. وكان الكلام في بداية الجولة والتي سجلنا جزءا كبيرا منها وستذاع بإذن الله عز وجل اتباعا على حلقات البرنامج نقول وبالله التوفيق المكتبة لعلها تعني عند كل عالم شيئا كبيرا جدا قبل أن نتكلم عن المكتبة نتكلم عن محتواها وهو الكتاب وقبل أن نتكلم عن الكتاب نتكلم عن مسألة حب القراءة متى بدأت عند فضيلتكم محبة الكتاب والقراءة وهي مسألة أصبحت مهجورة في عند كثير من الناس تفضل شيخ الحبيب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا أعي على وجه التحديد منذ متى بدأت أحب الكتاب وألتصق به لكنني أعلم أنها كانت في فترة مبكرة من حياتي فأنا كنت أكتب الشعر على عادة الصغار، شعر يعني غير موزون ولكنه مقفى، من سنة 6 ابتدائي، وعندي بعض الأوراق يعني التي بقيت واحتفظ بها أخي ولست أنا يعني.
دكتور رزق؟
أي نعم، هو الذي أعلم، لأنه له دور كبير في حياتي وفي حياة أخوتي أيضا. فمن هذه السن المبكرة كنت بدأت أكتب، ومعنى أن أنا أكتب من دماغي أنه فيه لابد أن يكون هناك مخزون بالضبط كده. فأخي الدكتور رزق، أخي شقيقي الكبير، هو الذي علمنا القراءة وحببنا في القراءة، وكان عنده مكتبة، صح مكتبة لم تكن كبيرة، ولكن أول مرة في حياتي أرى مثلا 70 أو 100 كتاب مرصوصين جنب بعض في مكتبة صغيرة هكذا، ومنظر الكتب لا يخرج من ذاكرتي، بديع للغاية منظر الكتب دي، كان بديعا. احنا في بلد أرياف، وانت عارف الأرياف أغلبهم أميين، يعني لا قراءة ولا كتابة. فبدأت أضع يدي على المكتبة وهو يشجعنا، أنا وسائر إخوتي، نعتبر الطبقة من طبقة القراء، أنا وإخوتي جميعا يعني. فقرأت تقريبا معظم هذه المكتبة. كانت المحتويات في ذلك الوقت، ليست هناك كتب دينية، إنما كانت كلها كتب لأدباء العصر آنذاك. أنا مثلا قرأت كتب توفيق الحكيم ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس وأنيس منصور، وقرأت لجليل البنداري. يمكن قصة جليل البنداري شارع الذكريات من أكثر القصص التي حفرت في ذاكرتي، لأنني قرأتها أنا في أولى إعدادي، بعد 6 ابتدائي كان في أولى إعدادي. والختام بقى أنت عارف في القصص الشرقية، والبطل بيموت وبتاع، يعني إيه يعني في حبكة معينة كان،
وعلبة مناديل
وتعيط. نعم. ولفت نظري أيضا الشعر، يعني قرأت لعلي محمود طه، محمود حسين إسماعيل، علي الجانم، محمود غنيم، أبو القاسم الشابي. ولما ترقيت قليلا لفوق شوية قرأت الحافظ وشوقي، وسبحان الله في السن المبكرة يعني عرفت الفرق بين حافظ وشوقي، أن شوقي مطبوع، شاعر مطبوع، حافظ إبراهيم ليس مطبوعا إنما صاحب صنعة، يعني يكتب القصيدة لا تشعر فيها بما تشعر في شعر شوقي، من بالظبط في سلس، أنا كنهر، كنهر جارٍ، شعر شوقي كنهر جارٍ. حافظ إبراهيم ترى فيه الجزالة والقوة والفخامة، ولكن ليس فيه الروح، أو هكذا أنا لم أشعر يعني، ليس فيه الروح التي وجدتها في شوقي،
يعني هو يخرجها بخلاف الآخر الذي يرسم بريشة.
بالضبط كده، بالضبط، يعني أقول شوقي مطبوع، شعر مطبوع. وطبعا وهذا يعني لا يعني يعني أن كل شعر حافظ، لا، ممكن عنده لا شك بعض القصائد، لكن هذا الذي لاحظته في وقت مبكر، يعني أنا أعتقد أني لاحظت هذا وأنا في سنة أولى ثانوي لما درست كتاب اللباب في العروض والقافية، وأعتقد أنه لا زال يدرس في الأزهر لحد النهاردة في ثانوي، أنا خلصت تاني إعدادي، وبدأت أشعر بحلاوة الشعر يعني بعد طبقة حافظ شوقي وإسماعيل صبري باشا، الجماعة دول. قرأت شعر العقاد ما عجبنيش، يعني شعرت العقاد له من اسمه نصيب، يعني حاجة معقدة كده، معقدة كده، يعني ما حبيتش العقاد كشاعر، ولا أحببته ككاتب، يعني ليه حسست عنده يعني نوع من الكتابة بتاعته فيها شيء من الجدية الشديدة،
الجفوة.
بالضبط كده. طه حسين يعني قرأت له كتاب الأيام، وكان مقررا علينا في ثانوي برضو، لكني ما أحببت القراءة لطه حسين برضو، شعرت انه مش على هواه يعني، بخلاف الكتاب اللي انا سميتهم، يعني مثلا
السباعي
السباعي طبعا، يعني مثلا واحد زي انيس منصور يسليك قوي لكن ما تخرجش فايده. وانا بستغرب، لان ده بيفكرني بمدرسه الدكتور محمود فوزي الدبلوماسيه. دكتور محمود فوزي تقريبا معظم الذين قرات مذكراتهم من السفراء والوزراء والى اخره، تقريبا وصف الدكتور محمود فوزي بانه كان وزير خارجيه مصر ايام عبد الناصر، أنه كان له موهبة خاصة جدا وهي أن يتكلم 3 ساعات متواصلة لا يقف، ثم تسأل نفسك النهاية ماذا يريد
ولا شيء.
ماذا يريد؟ ودي طبعا موهبة منقطعة النظير، واحد يتكلم 3 ساعات أو ساعتين وما تفهمش منه الكلمة ولا تعرف عايز إيه بالضبط. فيعني أنا تقييمي أنا لتجربتي مع الكاتب أنيس منصور أنه يسليك، لطيف ظريف، عباراته خفيفة والكلام ده. طبعا أنا الكلام ده انقطع تماما مني
بعد الثانوية العامة،
بعد الثانوية العامة
التي بدأت في مرحلة
الدراسة الشرعية. طبعا لقيت كل ده كلام فارغ ولا قيمة له،
لكن هو أثر الحصيلة الأدبية قطعا.
أثر لا على شوف يعني جعلني
محبا للقراءة.
لا يعني عايز أصف، تعرف ماكينة الطحين؟
نعم.
ترمي فيها القمح تطحنه، الشعير تطحنه، الرمل تطحنه، التراب تطحنه. هي دي ده اللي طلعت مستفيد بيه لما سألت حب القراءة، أقرأ وخلاص. لكن الذي أثر في حقيقة ولأول مرة أبكي وأنا أقرأ في تاني إعدادي المنفلوطي.
نعم.
مصطفى لطفي المنفلوطي، هذا الرجل أثر جدا في من جهة الأسلوب، من جهة العبارات. يعني أنا لا أنسى إطلاقا قصة الفضيلة.
نعم.
أظن هو ترجم مجدولين،
مجدولين وخضر الزيزفون
وطبعا النظرات والعبارات والكلام ده. لكن الفضيلة على وجه الخصوص أثرت فيه تأثيرا بالغا، برغم أنه لفت نظري أو اللي كان يضايقني منه أنه وصاف. مثلا المرأة تبكي، يقعد يوصف في بكاء والدموع اللي نزل من عينيها 3 صفحات
حتى يبكيك.
ما أنا بقول لك يعني، وبعدين إغراقه في الوصف الشديد ده كان بيضايقني لأنه قطع علي الحدث. خلاص أنا عرفت أنها بكت وسحت دموع الأرض ونبت العشب من دمعها والكلام والأنهار الجافة بتجري من دموعها والكلام. خلاص فهمت القصة، عايز أشوف إيه الحدث اللي بعد كده. لكن هذا الوصف الشديد والكذا إداني نوع من الإيه، من الأريحية في الفهم. حبيت اللغة العربية جدا
ويوصف لك الحالة حتى في حالات الحزن، لما يجي يتكلم مثلا في ظلال الزيزفون أو يتكلم في مجدولين، عن التكلم عن الموسيقار الألماني، قال فحتى شموا رائحة كبده من شدة ألم.
من شدة
أنت كأنك استشعرت كأنك معهم.
بالضبط كده. لا هو المنفلوطي الحقيقة يعني، وطبعا الذي أثار انتباهي أنه ما خدش، هي ابتدائية اتعلم بس القراءة والكتابة، وطبعا القرآن أثر على لغته وعلى كتابته تأثيرا شديدا. واللي أغراني بالمنفلوطي حقيقة قصة، اللي هو كان ينعي على مدرسي اللغة العربية طريقة تدريسهم الأمثلة البالية التي يعتمدون عليها. فذكر أن بعض الأمراء الأتراك أراد أن يتعلم اللغة العربية، فقال هاتوا لي مدرس يعلمني اللغة العربية. فبدأ يعلمه الفعل والفاعل ومفعول به. فقال ضرب زيد عمر، ضرب فعل ماض، زيد فاعل وعمر مفعول به. وكل ما يروح ويجي ضرب زيد عمر. فاستوقف الأمير التركي يعني، قال يعني أبلغ من هوان عمر أن يضربه زيد بكرة وعشية، بكرة وعشية، وهو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ قال له يا مولانا ده مجرد مثل بس بنخرب به الفكرة. قال له لا، أنا لا يعجبني هذا، عمر كيف لا تحرك واضرب زيد. وخذلك المهم قال برضو يا مثل ده تقريب ما عجبوش أمسجنه. تمام. جاب عالم آخر ضرب زيد، هل بلغ بعمر من الهوان إنه زيد ضربه كل صباح ومساء مش عارف يدافع عشان نفسه؟ برضو حطه في السجن لحد ما سجن نحوي مصر، وانتشر الخبر واصل إلى الشام. بعت الشام يجيب إيه، حد عالم يفك له اللغز ده. فجاء عالم من الشام وطول الطريق يفكر إزاي أطلع، ما هو ده فعلا ده مجرد مثل، وهذا المجنون بيعمل وسجن النحاة كلهم ومدرسة العربية. المهم قعد طول السكة يفكر وصل إلى إيه، إلى
حيلة.
طبعا هو عمرو بواو في الآخر، وداود تكتب واو واحدة وواو تقديرا، يبقى داود المفروض ده الألف واو واو. تمام.
نعم.
وتكتب واو واو تقديرا كده فوق. فدخل عليه فقال له أظنك عارف القصة؟ قال نعم عارف، وأنا سجنهم كلهم هو عشان فأقول لي بقى لماذا بلغ من الهوان بعمر أن يضرب صباحا ومساء؟ قال له يا مولانا، على ما أذكر القصة دي أنا قرأتها في تاني إعدادي، يعني أن عمر ده يستحق العقاب الشديد. قال له ليه؟ قال لأنه سرق واو مولانا. طبعا هو داود لما اتكلم ده الألف واو
واحد،
وعمر ده المفروض عمر،
نعم،
مش عمرو بالواو. فقال له سرق واو مولانا وأخذها لنفسه، المفروض داود تتكتب دال ألف واو واو
دال،
دال. فهو أخذ واو فاستحقت عليه اللعنة. قال له عفارم عليك،
عفارم عفونا عنكم.
المهم قال له خلاص، ده كده تحليل ممتاز جدا، كيف أسرق واوي؟ وقال له خلاص يعني أنا إيه عايز أديلك مكافأة ممتازة وكده. فقال له ماذا تريد في المكافأة؟ قال له تطلع كل اللي حطته في السجن. تمام، فأخرجهم. يقول مفلوطي أنا ومنه كنت سبتهم مرمين في السجن حتى يجددوا الأمثلة ويحيوا اللغة العربية من جديد، ولا اقتصروا على المثل الذي صار شهيرا ضرب زيد عمر،
والناس ملت وتحتاج إلى تجديد والحال كما
هو. الحكاية دي طبعا ضحكت كثيرا يعني من الحكاية دي، وحسيت أنه لطيف وخفيف وظريف،
يعني أضحكك وأبكاك في نفس الوقت.
بقيت كتاباته نكت زي دي،
أقول هو أضحكك وأبكاك في نفس الوقت.
لأن أنا بعد ما ابتديت أقرأ له قرأت قصة في العبرات،
نعم،
اللقيط لا أزال أذكرها، نعم، وغدر المرأة برضو قرأته، والشرف في عناوين معينة، سياحة في كتاب في عناوين معينة لزقت
بخيط. نعم أكيد.
حبيت المنفروطي جدا جدا، ودي كانت بالنسبة لي أنا نقلة نوعية في اختيار من الذي أقرأ له، وهي كانت دي جت متأخرة يعني.
نعم. طيب الرافعي أعتقد كان
الرافعي الحقيقة أنا حبيته علشان محمود شاكر، لأن الرافعي من كثرة البديع في كلامه ساعات يصدني. هو طبعا الرافعي يعني نسيجة واحدة، أنا لا أنكر هذا، نسيجة واحدة، لكن زي ما تقول يعني وقعت في البلاغة بتاعته قوي فانجمعت عنه، ما قرأتلوش إلا بعد ما يعني قرأت للشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، وكيف كان تعلقه بالرافعي وحبه للرافعي، وإنه سنة 37 لما مات الرافعي كف عن الكتابة مدة طويلة وعزف عنها وكره الدنيا، ولفت نظري بقى بدأت أجيب للرافعي وأقرأ له الحكايات.
يعني هذا الجبل يمتنع عن الكتابة لموت الرافعي،
لأن الرافعي كان أستاذه يعني، وكان له تأثير بالغ واضح من على أسلوب محمود شاكر
أنه استقى منه،
يعني أنه يعني الرافعي يعني بصم عليه،
نعم،
نضح عليه يعني،
ولكن عالجها بأسلوب أكثر رشاقة من غيره أبو فهر.
طبعا أبو فهر هذا قصة كبيرة بصراحة، يعني مثلا أباطيل وأسمار أو المتنبي أو نمط مخيف ونمط صعب والذي وانع صفي رياح بتاعه، يعني كان شاعرا الحقيقة. والقوس العذراء أول حاجة قرأتها لمحمود شاكر، القوس العذراء من عصور الأزبكية زمان، أيام كان سور الأزبكية يضرب به المثل، يعني كنت تلاقي الكتاب بقرش، ومن أنبل الكتب يعني. محمد سعيد عريان أظن كان أخي الدكتور شريف اشترى له كتاب اسمه على باب زويلة، ده قرأته يعني كان رشيق، لكن لأن اشتريته على باب زويلة القوس العذراء هو طبعا نظمها محمود شاكر، نظمها وعلى القصيدة الأصلية. فمحمود شاكر بدأت أجيب له كتبه، لا حاجة مختلفة خالص،
نعم. يعني أنت محب له ومتيم على
جدا جدا، من أحسن كتاب السخرية الذي يتكلم في منتهى الجدية ويمزق الذي يسخر منه هو محمود شاكر،
سبحان الله.
لدرجة لما هو كان لويس عوض الذي كتب عليه بطول أسماء، نعم، كان سميه جاكس عوض، لما كان مثلا يصفه بكلمات جادة جدا كنت لا أتملك نفسي من الضحك حتى القهقه يعني،
وهو يصفه ساخرا.
ساخرا بالضبط كده. فمحمود شاكر دي مرحلة جت متأخرة الحقيقة يعني.
نعم. إذن هذه هي المرحلة التي نستطيع أن نقول هي كانت البدايات مع نهاية الابتدائية وبداية الإعدادي، كانت القراءة في كل الفنون وخاصة في الفنون الأدبية.
كل شيء.
نعم.
يعني ما كنت أدع شيئا أستطيع أن أصل إليه. اللي كان تقيل علي في الأول برضو كان زكي نجيب محمود. ما كنتش قادر افهمه قوي،
نعم.
وكان كاتب مقدمه لكتاب اسمه ساعات بالعقارب بتاع انيس منصور،
نعم،
اخي الدكتور رز اجبرني مره على قراءه المقدمه، ما كنتش فاهم ولا كلمه، يعني لأن كنت في حالة تانية إعدادي يعني أقل من تانية إعدادي يمكن أول إعدادي.
نعم.
فهو جاء قال لي تعالى هات الكتاب ده، قرأت ساعات بالعقارب، ما قرأتوش طبعا كتاب أنيس منصور ده، لكن المقدمة بتاع زكي نجيب محمود فيما أذكر لأن عهدي بعيد من تاني إعدادي، فكنت
يعني أكثر من 10 سنين.
طب كويس ده يرجع الواحد لشبابه.
أيوة.
فكنت أقرأ فذكر نجيب محمود فيما عرفت بعد كده كرجل فلسفي مهتم بالفلسفة وكتاباته فلسفية. ونسيت أقول لك كمان اللي أثر فيه وحبيته يحيى حقي.
نعم.
برضو قنديل أم هاشم كنت
خرجت.
أي نعم. قنديل أم هاشم ده اللي أنا قرأته ليحيى حقي من زمان قوي. نعم. يعني
والكناشة كناشة الكتاب أو
ما اللي أنا فاكره له الحقيقة
أشهرها قنديل أم هاشم، هذا من أشهر ما كتب.
وكان في دكتور اسمه محمد مندور. نعم. كنت قرأت له حاجة بسيطة كده بس ما عرفتش يعني قد لم أعرف قدرهما إلا من محمود شاكر، لأن يحيى حقي كان صديقا لمحمود شاكر جدا، كانوا زي التوأم مع الدكتور. نعم. محمد مندور. وكان محمد مندور لما قرأت محمود شاكر بعد كده يعني ترك الطريق، ولكن بقيت محبة محمود شاكر ليحيى حقي كما هي.
نعم. لأنه كان يعني روائي كبير جدا من
عجباني يعني دير مهاشم لما قرأتها في ذلك.
نعم. وحتى هو من الرواة الذين تحولت بعض أعمالهم إلى أعمال سينمائية وخلاف ذلك. نعم. إذن كانت القضية أيضا فيها طابع أدبي أكثر من أي شيء في البداية، لأنه هو هذا الكتاب الذي يستهوي نفس الصبي، ونحن نتكلم عن مرحلة للشاب عمره 12 أو فتى عمره 12 أو 13 سنة، إذا لابد أن تكون البداية مع كتب الأدب وكتب الشعر وغيرها من الكتب.
وعلى فكرة كمان يعني طبعا هذا الكلام عرفته فيما بعد يعني حتى بعد الدراسات الشرعية، طبعا القراءة في كتب الأدب إدت يعني أثرت أولا على أسلوبي في الكتابة، أسلوب فيه مسحة أدبية يعني مش نعم. أسلوب أهل العلم المتخصصين في العلوم الآلات والحاجات دي، لا يعني في طابع أدبي في القراءة حتى في كلامي، محبتي للشعر إن أنا كثير
الاستدلال
بالشعر وأحفظ الشعر وأتذوقه، وكنت أكتبه لحد سنة ثالثة ثانوي ونص أولى كلية كنت أكتب الشعر، ولكن بعد كده علم الحديث جفف عندي كل هذه المنابع. عرفت فيما بعد من قول الشافعي ومن تعلم الشعر رق طبعه، فده أثر على أدائي في التعليم
أكيد.
يعني أنا في اعتقادي أنا لما أجي أدرس علوم الآلات أحب أخلي العلم اللي بدرسه كأنه بيتكلم.
نعم.
وأنا
يعني تحاول تخليها حكاية،
يعني علم الحديث مثلا تدريس علم الحديث لما كنت بدرسه على قناة الناس قبل ما أجعله من علوم العامة، يعني كان أهم حاجة عندي أعمل ثقافة علم الحديث مش تخصص علم الحديث، ثقافة، فأصبح العوام يفهمون هذا العلم ويحبونه. وكم لقيت من العوام في المساجد اللي كان يقول لي أنت آخر حديث قلت لنا المعضل ما كملتش ليه، كنت
فأستغرب وممكن يكون مسألة صعبة عليه
أو أستغرب عوامي يقابلونا في المساجد يقول لي هذا الكلام يعني.
نعم.
فأعتقد أنه هذه الطريقة أنا اكتسبتها من كثرة قراءة المدارس المختلفة
الأدبية
في الأدب الأدبية.
جميل جدا. ولعلك شيخنا لاحق قلت في مرات أخرى أنا من أكثر ما يحبب الناس في كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه جعل الأمر فيما يدرسه للناس كأشبه بالحكاية أو بالحدوتة. طيب أعتقد أن هذا يحملنا سويا إلى موضوع آخر، ولكن كما هي عادة كل شيء له بداية له نهاية، حلقة هذه الليلة انتهت، ونستأنف بإذن الله عز وجل حديثنا وجولتنا بإذن الله في الحلقة القادمة شيخنا
إن شاء الله.
حياكم الله.
بارك الله
فيك. أحبتنا في الله لم تنتهي جولاتنا بل هي قد بدأت فعلا، فأسأل الله عز وجل أن يتمها لنا ولكم على الخير والطاعة. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت.